الإمام الحسين عليه السلام، والتي أقيمت بحضور وفود طلابية من كافة أنحاء البلاد وبحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وصف قائد الثورة الإسلامية أن هدف انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام هو مواجهة الظلم والجور، مبينا أن طرق مواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم تختلف نظرا للظروف، حيث أن النضال في عصر السيف والرمح يكون بطريقة تختلف عن عصر الذرة والذكاء الاصطناعي. أحيا الملايين من الزائرين اليوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية. من جانبها أعلنت العتبة العباسية المقدسة أن العدد الكلي لزائر الأربعين الحسيني بلغ نحو 21.5 مليون. وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في محافظة كربلاء. للمزيد حول إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا بدأ المشهد في مدينة كربلاء المقدسة في ليلة 20 من شهر صفر، ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مشهدا مهيبا ينبض بالإيمان والشوق، حيث توافدت جموع الزوار إلى المدينة المقدسة لإحياء هذه المناسبة الخالدة.
الحمد لله، لقد تشرفنا في هذه السنة لزيارة إمام الحسين عليه السلام، خاصة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، واستفدنا كثيرا من المعنويات وكذلك من البرامج المختلفة خلال المشي بين النجف العشرة وكذلك بين كربلاء.
أنا جيت من أستراليا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الخدمات كل زينة، المواكب مستمرة بتقديم الخدمات، إضافة إلى الجانب الحكومي مستمر بتقديم الخدمات، والأجواء كل زينة.
وفي شوارع مدينة كربلاء المقدسة لا تكاد ترى الفراغات بين الحشود، حيث امتلأت الساحات والشوارع بالزائرين الذين قدموا مشيا على الأقدام من محافظات العراق المختلفة ومن دول عربية وإسلامية وأجنبية. أصوات الأدعية والمواكب العزائية هنا تملأ الأجواء، والرايات الحسينية تخفق في كل مكان.
اجينا من دولة أذربيجان لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين وأخي أبي فضل العباس، وكانت الزيارة سلسة وأجواء روحانية هنا في كربلاء، وكانت الخدمات يعني جيدة جدا.
وفي كربلاء المقدسة حيث تلتقي الجموع عند مقام الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام، لا يبقى سوى النبض الذي يوحد القلوب والأنفاس في مشهد يؤكد أن أربعينية الإمام الحسين ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي رمز للتحدي والإصرار على قيم الحق والعدالة.
وتبقى زيارة الأربعين عهدا متجددا بالتضحية والوفاء، ويبقى نور الإمام الحسين عليه السلام في قلوب الأحرار بكل مكان، ويهدي الأجيال إلى النضال والتضحية.
أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن هدف عملية اليوم التي أطلق عليها يوم الأربعين كان قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بضواحي تل أبيب، حيث تتواجد فيها وحدة 8200. وقال السيد نصر الله أن هذه الوحدة هي معنية بشكل أساسي بجمع المعلومات والتنصت والسايبر والتجسس، وفيها تجهيزات فنية ضخمة، وتدير الكثير من عمليات الاغتيال والحرب النفسية والفتن في لبنان والمنطقة، مضيفا أن المقاومة وضعت أيضا هدفا فرعيا وهو قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي في منطقة عين شما. وأوضح أن استهداف المواقع كان من أجل إشغال واستنزاف القبب الحديدية والصواريخ الاعتراضية. شنت المقاومة اللبنانية فجر اليوم هجوما واسعا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ تجاه عمق كيان الاحتلال، وذلك كرد أوليا على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر. وقالت المقاومة في بيان أن الهجوم طال هدفا عسكريا نوعيا وقد تم بنجاح كامل، معلنة قصف عددا من المواقع والثكنات ومنصات القوى الحديدية شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ من أجل تسهيل وصول المسيرات الهجومية إلى أهدافها. وأكدت في البيان أنها في أعلى جاهزيتها وستقف بالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي، متوعدة بعقاب شديد وقاس خصوصا إذا تم المس بالمدنيين. وبالمقابل شنت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على عدد من مناطق متفرقة في جنوب لبنان تخلله استهداف قرى للمرة الأولى. وأشارت مصادر إلى أن الغارات الصهيونية العنيفة على جنوب لبنان فجرا استمرت نحو 20 دقيقة متواصلة، ولفت إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق حرجية في بلدات كونين، بيت ياحون وحدثة ورشاف والطيرة إلى جانب بلدات في إقليم التفاح. هنأ وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في اتصال هاتفي نظيره الإيراني السيد عباس عراقشي بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح. وأشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلى رغبة بلادي في تطوير علاقات ودية مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس حسن الجوار، وأعرب عن أمله في أن يتوسع التعاون بين طهران وباكو بشكل أكبر في العهد الجديد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. الأمين العام لحزب الله يكشف أن هدف عملية يوم الأربعين هو ضرب قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية. المقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما واسعا تجاه عمق كيان الاحتلال، وذلك كرد أوليا على اغتيال القائد فؤاد شكر. سمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا المستمعين الأكارم، من دواعي سرورنا أن نلتقيكم من جديد عبر حلقة جديدة أخرى من برنامجكم ذخائر العبر عند رحاب أخرى من تراثنا الغني بكل ما هو مفيد. إخوتنا المستمعين، قبل أن نجول في جنبات رائعة الوزير والكاتب نظام الملك الطوسي سياسات نومي أو كتاب السياسة، لنا وقفة مع ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان الذي سيحدثنا عن المؤلف وعن أثره. أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الكريم في هذه الحلقة من البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا. أستاذ، لقد سمعنا كثيرا عن رائعة نظام الملك الطوسي سياسات نامي التي ما تزال تعد مصدرا مهما من مصادر التشريعات والقوانين في مجال السياسة وما ينبغي الالتزام به في مضمارها. هل حدثتمونا حضرة الأستاذ عن صاحب هذا الأثر وعن أهمية كتابه وسبب شهرته رغم توالي العصور والعهود؟
نعم، في البداية نقول أن مؤلف هذا الكتاب يمثل شخصية معروفة ليس بين الإيرانيين فحسب، وإنما بين المسلمين بشكل عام وبين العرب أيضا بشكل خاص.
نعم.
فنظام الملك هو صاحب المدارس المعروفة بالنظامية.
نعم.
التي كانت منتشرة آنذاك في إيران وفي بعض المدن العربية ومنها بغداد ودمشق.
طيب.
وكنيته أبو علي واسمه الحسن ابن علي ابن إسحاق، ويلقب بنظام الملك.
طيب.
نسبة إلى أنه كان وزيرا في الحكومة السلجوقية. هذا العالم والوزير ولد في عام 408 للهجرة في قرية من قرى طوس. وكان نظام الملك في بداية أمره كان يعمل في الكتابة الديوانية في عهد حكم التركمان أو السلاجقة.
طيب.
لمقاطعة خراسان، حيث كان في ذلك الوقت يتولى الحكم أبو علي ابن شاذان، وعندما سيطر الجغري وكان والد ألب أرسلان الأمير المعروف.
نعم.
اختار نظام الملك لكي يعمل وينخرط في خدمته وفي خدمة حكومة السلاجقة، وما لبث أن تدرج نظام الملك في المناصب حتى تبوأ منصب الوزارة في حكومة ألب أرسلان.
نعم.
واستمر في هذا المنصب حتى عام 485 للهجرة، وهو التاريخ الذي قتل فيه. بالنسبة إلى كتابه سياسة نامة والذي ترجم على شكل سير الملوك، هذا الكتاب يعكس التجربة العملية لوزير مارس السياسة كوزير لسلاطين السلاجقة الكبار لمدة 35 سنة، وهو من أفضل ما كتب في مجال تقديم النصح والمشورة وإرشاد السلاطين إلى أساليب السياسة، وكتبه نظام الملك بتكليف من السلطان السلجوقي ملك شاه ابن ألب أرسلان بهدف كشف عوامل الخلل والضعف في المملكة وإظهار المساوئ التي وجدت طريقها إلى هذه الدولة.
نعم.
واقترح فيه الوسائل الناجعة لعلاجها، وطبعا السلطان كلف عدة كتاب بتدوين مثل هذا الكتاب.
نعم.
وقرر اتخاذ هذه الرسالة منهجا يعمل وفقه وعلى ضوئه.
طيب، نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي أتحتها لنا ولمستمعينا الكرام، والآن نرجو منكم مستمعينا الكرام المتابعة عبر ما تضمنه هذا الكتاب من وصايا بشأن الطريقة المثلى لإدارة الممالك والبلدان. السلطان صفاته وواجباته. يقول نظام الملك في هذا المجال: إن من الصفات الواجب توافرها في السلاطين حسن الطلع والخلق الحسن والعدل والرجولة والشجاعة والفروسية والعلم وإتقان استخدام الأسلحة والتمكن من العلوم المختلفة والشفقة والرحمة بعباد الله وإيفاء الوعود وسلامة الاعتقاد وطاعة الله سبحانه وأداء الواجبات الدينية من صلاة وصوم، وإلاء علماء الدين والزهاد المكانة اللائقة بهم، وأن يتصفوا بصفة الكرم والجود والبذل، سواء لجيوشهم وحاشيتهم أم لرعيتهم، لأنهم بمنزلة الآباء من أولادهم، فإطعام الطعام لعباد الله يطيل العمر ويمد في عهد السلطان ويدعم سلطانه، وينبغي أن يتناسب كرم السلطان مع عظمته وسيادته. ما ينبغي أن تكون عليه حاشية السلطان؟ يقسم نظام الملك حاشية السلطان إلى ثلاثة أقسام، هي أصدقاؤه ونصحاؤه، ثم عماله المقربون منه. ويوصي السلطان في هذا الصدد قائلا: على السلطان ألا يخلط بين صداقاته الخاصة والأعمال العامة، فعليه ألا يختار أصدقاءه من بين الموظفين وأصحاب المناصب، لأن ذلك يضر بمصلحة الحكم، فقد يتطاولون ويتسببون في إيذاء الرعية وإرهاقهم. والمشورة والاستماع لآراء الآخرين ضرورة لا بد منها، لأن تدبير رجل واحد بقوة رجل واحد، وتدبير اثنين بقوة اثنين، وتدبير عشرة بقوة عشرة، وعدم المشورة من ضعف الرأي، وكل الأمور لا تستقيم من دون المشورة، وأهل المشورة الذين ينبغي للسلطان الاستماع لمشورتهم هم الحكماء والمسنون ومن لهم باع طويل في الأسفار. وظيفة القاضي والمحتسب. أعزائنا المستمعين، ومن الوظائف التي يوليها نظام الملك جل اهتمامه وظيفة القاضي والمحتسبين، مؤكدا في هذا المضمار بقوله: إن عمل القضاة في غاية الأهمية، لأن دماء المسلمين وأموالهم موكولة بهم، وينبغي أن يكون لكل منهم مرتب شهري يكفيه أمور معاشه، حتى لا تكون به حاجة إلى الخيانة. والقضاة كلهم نواب السلطان الذي يجب عليه أن يشد أزرهم ويحفظ لهم حرماتهم ومنازلهم كاملة. ووظيفة المحتسب في غاية الأهمية هي أيضا، بل إنها لا تقل أهمية عن وظيفة القاضي. ومن الضروري تعيين محتسب لكل مدينة لمراقبة الأوزان والأسعار، والتأكد من صحتها، ومراقبة حركة البيع والشراء، ومراقبة البضائع التي تأتي من الأطراف وتباع في الأسواق مراقبة تامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن واجب السلطان وولاته مؤازرة المحتسب والأخذ بيده، لأن مهمته ركيزة من ركائز المملكة. علاقة الوزير بالسلطان ومواصفاته. يقول نظام الملك حول هذا المنصب البالغ الخطورة، الذي هو بمثابة الأداة التنفيذية للسلطان وقراراته: بما أن السلطان لا يمكنه تعهد أمور السلطنة كلها بمفرده، فهو بحاجة للوزير، واستقامة الوزير وحسن مسلكه إعمار للمملكة وإسعاد للرعية والجيش ورفاههما، وراحة للملك واطمئنانه. وبانحراف الوزير يتسرب الضعف إلى المملكة، وينبغي أن يكون الوزير نقي الدين حسن الاعتقاد، كفوءا حسن التدبير والمعاملة، كريما محبا للسلطان، فأمور المملكة منوطة بالوزير، والوزير الصالح يجعل سمعة سلطانه وسيرته حسنتين، وما السلاطين العظام الذين دان لهم العالم إلا أولئك الذين كان لهم وزراء أخيار. ومن واجب السلطان أن يبحث مع وزيره في الأمور المختلفة المتعلقة بالولايات والجيش وعائدات أملاك الدولة وأراضيها والنفقات والعمران والتدابير اللازمة لصد الأعداء. مستمعين الأفاضل، ويسوق نظام الملك الأمثلة ليعتبر السلطان بها في إهمال السلاطين لمتابعة أمور وزرائهم مما كان مدعاة للفساد. فهذا الملك الساساني بهرام جور الذي انصرف إلى اللهو وترك الأمور لوزيره داستروشان فأخرب البلاد، ويقدم مثالا آخر على خطورة هذا الوزير الخائن، فينسب هزيمة الملك دارا أمام الفاتح اليوناني الإسكندر إلى اتفاق وزيره مع الملك المقدوني وخيانته للبلاد. وبناء على ذلك نرى نظام الملك يحض السلطان على أن يجند عاملا سريا يأتيه بأخبار هذا الموظف الكبير وعماله. أعزتنا المستمعين الأكارم، نكتفي بهذا القدر الذي كان غيضا من فيض كتاب سياسات نامي للوزير والكاتب والمؤلف نظام الملك الطوسي، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله عند رائعة أخرى من روائع تراثنا الإسلامي والمزينة بالأطر الأدبية والقوالب الفنية الجميلة. نستودعكم العلي القدير، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
من. متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران تقدم
رجال الصف.
لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتناول شهداء البيت العلوي وآل عقيل في كربلاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. من الهاشميين من شهداء الطف علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، ويكنى أبا الحسن، وكان له من العمر عند شهادته 27 سنة. أمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي، وهو أول من استشهد من بني هاشم يوم الطف. قتله مرة بن منقذ ابن النعمان العبدي. فعلي الأكبر هو المتفرع من الشجرة النبوية الوارث للمآثر الطيبة، وكان حريا بمقام الخلافة لولا أنها منصوص عليها من رب السماوات والأرضين. ولما يمم الحرب عز فراقه على مخدرات الإمامة، فأحطن به وقلنا له: ارحم غربتنا بعدك، فلا طاقة لنا على فراقك. فلم يعبأ بهم، لأنه يرى حجة زمانه قد اجتمع أعداؤه على إراقة دم الطهور. فاستأذن أباه الحسين عليهما السلام وبرز على فرس للحسين عليه السلام يسمى لاحقا، ثم شد على القوم يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي. ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ولم يزل علي الأكبر سليل علي بن أبي طالب والحسين بن علي عليهم السلام يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة، فلم يقابله جحفل إلا رده، ولا برز إليه شجاع إلا قتله، وعاد إلى أبيه يشكو العطش، ثم عاد إلى الميدان كالأسد الهصور في وجوه القوم من جيش ابن سعد الذين لم يشعروا. أعلي الأكبر يطرد الجماهير من أعدائه أم هو علي بن أبي طالب جده الوصي عليهم السلام أجمعين؟ يزأر في الميدان، فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتى طعنه مرة بن منقذ العبدي بالرمح في ظهره، وضربه بالسيف على رأسه، واعتنق الأكبر فرسه فاحتمله إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا، فأتاه الحسين عليه السلام وانكب عليه واضعا خده الشريف على خده وهو يقول له: على الدنيا بعدك العفا، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله، يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك. وتأثر الإمام الحسين عليه السلام أيما تأثر باستشهاد علي الأكبر، وكذلك جميع رجال ونساء آل البيت الهاشمي تأثروا تأثرا كبيرا. فسلام على علي الأكبر يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث بين الشهداء في طليعتهم حيا كريما عزيزا. مستمعين الكرام، والشهيد الثاني من الهاشميين الكرام يوم الطف هو عبد الله بن مسلم بن عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليهم، وأمه رقية الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. فقد برز إلى الأعداء وهو يقول: اليوم ألقى مسلما وهو أبي، وعصبة بادوا على دين النبي. فقتل جماعة في ثلاث حملات، واشترك في قتله يزيد بن الرقاد الجهني ورجل غيره، واستشهد مع عبد الله أخوه محمد بن مسلم بن عقيل عليهم السلام، قتله أبو مرهم الأزدي ولقيط بن إياس الجهني. Thank you. وممن استشهد من الهاشميين رضوان الله عليهم أجمعين في يوم عاشوراء مع الحسين عليه السلام، القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أمه أم ولد، وهو غلام لم يبلغ الحلم. فلما نظر إليه عمه الحسين عليه السلام اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز وبيده سيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله، فأبى أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شسع نعله غير آبهم بالحرب وبألوف الرجالة والخيالة التي تروم قتله. فشد عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فقتله، والحسين عليه السلام ينظر لابن أخيه ماذا يفعل. ثم شد أبو عبد الله عليه السلام على قاتل القاسم فقتله، ووطأته خيل بن سعد التي جاءت لتستنقذه، واستشهد مع القاسم بن الإمام الحسن أخوه لأمه وأبيه أبو بكر بن الحسن، قتله عبد الله بن عقبة الغنوي، وفاز القاسم وأخوه عليهما السلام فوزا عظيما بالشهادة بين يدي عمهما الأكرم سيد الشهداء الحسين عليه السلام. وممن استشهد من الهاشميين الكرام يوم الطف ثلاثة من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم إخوة العباس لأمه وأبيه، الأول عبد الله وعمره حين شهادته 25 سنة ولم يكن له عقب، والثاني عثمان وعمره حين شهادته 21 سنة. فعبد الله قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وعثمان رماه خولي ابن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه، وشد عليه من بني أبان ابن دارم فقتله وأخذ رأسه، وثالث لإخوة العباس عليه السلام هو جعفر، وكان عمره حين شهادته 19 سنة، قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وأمهم أم البنين بنت حزام. أما كيفية شهادتهم عليهم السلام فإن العباس سلام الله عليه لما رأى كثرة القتلى من أهله قال لإخوته: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله، فقاتلوا بين يديه حتى استشهدوا جميعا واحدا بعد واحد. ومما روي عن مصيبة أختهم زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام أنها فقدت 9 من إخوتها يوم الطف من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومنهم محمد الأصغر وأمه أسماء بنت عميس، قتله رجل من تميم من بني أبان بن دارم، وكذلك أبو بكر ابن علي وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد، قتله رجل من همدان. وممن استشهد أيضا عبد الله بن علي بن أبي طالب، وهو أخو أبي بكر، فأمه ليلى بنت مسعود الثقفية. وأيضا استشهد عمر ابن علي بن أبي طالب وأمه ليلى بنت مسعود ابن خالد، وذكر الخوارزمي إبراهيم بن علي بن أبي طالب ضمن شهداء الطف سلام الله عليهم جميعا ما بقي الليل والنهار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا ينتهي الوقت المخصص بنا ونحن نستذكر أولئك الكرام الأبرار الذين وقفوا يذودون عن سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام بأرواحهم وراحهم، فرضوان الله عليهم وعليكم أجمعين. رجال الطف رجال الطف
ملحمة تحت التضاف العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
نبضات القلوب شي تمشي ويا شي هذا هو الغدم شنا للحسين والموعد نعم نعم يوم الأربعين قائدنا حسين ولازم يما ترف باتر الإعلام نرفع رايات السود وصف بصف تمشي الأقدام هاي احنا جنود حسين ونتسمى بجيش الخدام هاي احنا جنود حسين ونتسمى بجيش الخدام فليعلو السلام لضريح الإمام بهيام وحنين نحن جيش الخدام ما تمضي القرون نحن سائرون وسلاما لحسين نحن جيش الخدام نحن جيش الخدام شمرة نفيس تصعد للسماء ترسم على الشميس صورة ملحمة ملحمة الزحيف بدروب العشيق والعند وليف لازم يحترق هاي احنا جنود تزحف صوب حسين بكل حساس جيش بكبرة تحدينا وغائد ثورتنا العباس قبل الخطوات نشاهد تتسابق ظلت الانفاس قبل الخطوات نشاهد تتسابق ظلت الانفاس خطوات السباق صاحت باشتياق ومضينا برنين نحن جيش الخدام لم يمحو الظنون نحن سائرون وسلاما لحسين نحن جيش الخدام نحن جيش الخدام بعدين مشاي التجي بس عدنا وعد وعد المن التجي شلنا بكل جفين حفنا من الدميع كل موكب حضين بي من يجتمع بريحة خدمة الواقف يستقبل جيت المشاي من يوصل ليحضنا كل واهس ويقلب هاي سلم عظامي واشرب يا الزاير مني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا اللقاء بكم مجددا ونحن نتابع الحديث عن الثورة الحسينية ونركز في هذا اللقاء على أخلاقية الهزيمة التي عمت الوسط الإسلامي يوم ذاك. فقد تجلت هذه الأخلاقية بأجلى صورها في نصيحة واضحة انعكست في كلام واضح لمحمد بن الحنفية حين راح يقول للإمام الحسين عليه السلام:
أخشى ما أخشى أن تدخل إلى مصر أو بلد من بلاد المسلمين فيختلف عليك المسلمون، فبعض يقفون معك وبعض يقفون ضدك، ويقع القتال بين أنصارك وأعدائك فتكون أضيع الناس دما. ويضيف: الأفضل من ذلك أن تقف بعيدا عن المعترك ثم تبث رسلك وعيونك بين الناس، فإن استجابوا فبها، وإلا كنت في أمن من عقلك ودينك وفضلك ورجاحتك. هذا هو واقع الأمة الذي يصفه ابن الحنفية، وهو واقع تحول فيما بعد إلى منهج وسلوك في الوسط الإسلامي آنذاك.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وفي عملية تحويل هذه الأخلاقية إلى أخلاقية التضحية والفداء في سبيل القيم والمبادئ، كان الإمام الحسين عليه السلام يواجه أدق مرحلة من مراحل عمله الجهادي، وذلك لأنه سلام الله عليه في نفس الوقت الذي يريد أن يبث في جسم الأمة وفي ضميرها ووجدانها أخلاقية جديدة، كان يحاول جاهدا أن لا يفهم أنه قد خرج على الأخلاقية التقليدية التي عاشتها الأمة فيما سمي أو يسمى حقن الدماء والحفاظ على أرواح المسلمين ووحدة الصف وأسلوب الحكمة والعقل وما إلى ذلك، من تسميات كانت ناجمة عن أخلاقية الهزيمة التي تغلف الجبن بالتعقل وتغلف الهزيمة النفسية بالحكمة وتغلف الحرص على الدنيا بالورع عن سفك الدم وتغلف التراجع والتخاذل بمصطلحات أخرى بديلة عن التضحية والفداء والاستشهاد في سبيل الدين وقيم الدين.
مستمعين الأفاضل، كان الإمام الحسين عليه السلام بهذا السلوك يريد أن يؤسس لأخلاقية جديدة وينشئ مفهوما جديدا اسمه تحريك ضمير الأمة أو استصراخ وجدانها، ولم يكن بإمكانه فعل ذلك إلا إذا قام بعمل مشروع في نظر الأمة التي ماتت إرادتها وتغيرت أخلاقيتها واهتزت مقاييس ضميرها، أي أنه سلام الله عليه كان لابد له أن يراعي سوء فهم الأمة هذا، وأن لا يستفزها بعمل ما لكي يبقى محتفظا لعمله بطابع المشروعية في نظر المسلمين. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى برنامج نظرات في السيرة الحسينية.
نعم مستمعين الكرام، ولعل هذا هو أقسى وأشد ما يواجهه قائد أي قائد حين يرى أمته قد اهتزت مقاييسها وارتجت معاييرها أو قل معايير فهمها، لا سيما وهناك مطبلون ومزمرون ووعاظ سلاطين يقلبون الباطل حقا والحق باطلا، وإلا كيف يستطيع يزيد وأمثال يزيد أن يقف قبال الحسين وأمثال الحسين ويزعمون أن يزيد هذا هو قائد للمسلمين، وأن الحسين بن علي خارج على الشرعية، وأنه يمزق صف المسلمين، وأنه يطلب ملكا وسلطانا وما إلى ذلك، في وقت يعلم المسلمون تماما أن نعل الحسين عليه السلام يشرف الحاكم الفاسق الفاجر شارب الخمر، الصبي الذي لم يكن يهمه من أمر المسلمين إلا حكمهم وانتزاع حقوقهم وممارسة اللهو واللعب بالفهود والقرود.
كيف استطاع يزيد أن يحشد تلك الجيوش باستخدام طلاب السلطة وعشاق المال والجاه لمواجهة سبط النبي وسيد شباب أهل الجنة وأشرف موجود بعد الحسن من أبناء الزهراء وسلالة الرسالة؟ كيف استطاع الأمويون قلب المفاهيم بزعمهم أن يزيدا يؤمن بالله ويحج البيت ويصوم ويصلي وهو لا يعرف من الدين إلا ما يمكنه من التحكم برقاب المسلمين بادعاء الصلاة والصيام والتظاهر بالسفر إلى بيت الله إن صح هذا السفر لذر الرماد في العيون؟ كيف يتحول يزيد الجور والفسق والفجور في نظر هؤلاء أو بعضهم إلى خليفة للمسلمين وأن الحسين بن علي خارج على هذا الخليفة أو هذه الشرعية، وبالتالي فالقتال ضده لا يعد كفرا ولا عصيانا ولا تمردا على الدين وأهل الدين وحدود الدين؟
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عباس بيدي يسقيكم زلال وكل عذب من جوده هذا والغير
غير الكفيل الوفى حق عهوده وبالجفين
نادى حسين
يا هلا بزواري يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي
نادى حسين
ماشي يا الماشي
نادى حسين
نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحييكم الحرة زينب على التل تهل عيوني وتتذكر المقتل يا زوار وقسم بالكتب من انزل تعناها مش انجازي شتحمل صير خطوات الضعف متسجلة ومحسوبة وأجر أكثر لليواسي تنغفر لذنوبة متعنين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
علي الأكبر شبيه الهادي حياكم وبسهم النحر عبد الله وساكم والقسم يوزع شموع ملقاكم عين الباري يا شيعة اللي ترعاكم كل سنة بيوم 40 تجددون البيعة الملايين ارتجين براية الله الشيعة مجتمعين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحملت البرد والحر وجيتوني مسافات السفر يا من تزوروني أنا بيوم القيامة هناك تلقوني واقف انتظركم يلتواسوني راح نجي اللي نصرنا بكل زمن ويانا بالحشر للجنة يدخل كل من العزانة وللباجي
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أخوتي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء في عناوينها قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا الأمين العام لحزب الله يكشف أن هدف عملية يوم 40 هو ضرب قاعدة أساسية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية والمقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما واسعا تجاه عمق كيان الاحتلال وذلك كرد أولي على اغتيال القائد فؤاد شكر أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا. وخلال استقبالي اليوم مواكب العزاء الطلابية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى